حبيب الله
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائنا انتهى بنا الكلام في موضوع المادة أو الله إلى التعرف إلى النظرية الديالكتيكية حول هذا الأصل. ونحن ضمن استعراضاتنا السابقة من النظرية الديالكتيكية استطعنا أن نتبين أن النظرية الديالكتيكية لم يكن بإمكانها أن تدافع عن نفسها وأن تطيح بمبدأ عدم التناقض وأن تفسر الحركة الموجودة في الكون بطريقة ديناميكية. كل هذا قد استعرضناه فيما سبق بطريق الأدلة والبراهين الداحضة التي أدت إلى انهيار هذه النظرية من أصولها ومن قواعدها. وبقي لدينا في هذه الدراسة أن نتعرض إلى النظرية التي تطرح من قبل الديالكتيك بشأن أصل هذا الكون، لأن هذه القضية قضية البحث في أصل هذا الكون قضية هامة وقضية أساسية، وتتوقف عليها الفكرة التي تطار من قبل كل نظرية من أجل تفسير تقديم التفسير والتكامل لهذا الكون ولهذا العالم. ماذا يقول الديالكتيك في هذا المجال؟ هل بإمكانه أن يطبق ما قاله من الأطروحة والطباق والترتيب بشأن المادة هنا ويعيد نفس التناقض الذي ذكره بالأشياء ويجعله ساريا إلى صميم المادة، أو لا يتنازل عن مبدئه ويتنازل عن تناقضاته ويدع للمادة سطوحياتها التي تنفرد بها؟ في الحقيقة الديالكتيك ليس له تفسير في هذا المجال إلا أن يقول بأن العناصر التي تتكون منها مفردات الكون، هذه العناصر لم تنشأ كما هي عليه الآن في بداية أمرها، وذلك لأنها إذا كانت متكاملة من أول الأمر وقد نشأت من البداية على ما هي عليه الآن، فإن معنى ذلك أن الديالكتيك يتوقف وأن التناقض يتوقف وأن الحركة تتوقف. فإذا لابد أن نفترض أن العناصر الأولى التي شكلت هذا الكون لابد أن نفترض أنها عبارة عن العناصر ذات الوزن الذري البسيط، ذات الوزن الذري البدائي. يعني كيف المجتمع؟ المجتمع أول ما نشأ لم تنشأ فيه الطبقية ولم تنشأ فيه الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة إلى صف الطبقة الرأسمالية وتنشأ الصراعات، وإنما نشأ المجتمع أول نشوئه وأول تكوينه نشأ بصورة بدائية بصورة أولية، ثم أخذ هذا المجتمع ينمو شيئا فشيئا فتنشأ فيه الطبقية ويعيش التناقضات فتفرز الحالة الجديدة. كذلك العناصر التي اتفق العلم على أنها تنتهي إلى هذه الذرات الصغيرة، ما دام قد انتهى العلم إلى انتهائها إلى هذه الذرات فهذا يعني أن العناصر الأولى التي ظهرت لم تكن بهذا الوزن الذري. يعني الراديوم مثلا أو اليورانيوم مثلا يمتلك وزنا ذريا كبيرا، هذا الوزن الذري الكبير مو نشأ أول مرة وفي بداية نشوء العناصر، وإنما الذي نشأ هو عبارة عن ذلك العنصر الذي يمتلك وزنا ذريا قليلا، ولنفترض أنه الهيدروجين مثلا الذي قيل بأن وزنه الذري واحد الهيدروجين. الديالكتيك ماذا يقول؟ يقول الديالكتيك بأن هذا العنصر الذي قيل بأن وزنه الذري رقم واحد والذي يأتلف من إلكترون واحد مثلا ومن بروتون واحد ومن نيترون واحد بدأ يتناقض ويتكامل وينمو بطريقة ديالكتيكية إلى أن تحول إلى عنصر آخر. وهذا المسهم ما يرفض العلم، يعني العلم يقول بإمكان تحول عنصر إلى عنصر آخر. فإذا في البداية ينشأ العنصر ذا وزن ذري بطيء وبدائي، ثم يأخذ بالنمو تدريجيا إلى أن يتحول إلى عنصر آخر ذي وزن ذري آخر أكثر تطوعا وأكثر ذكيا ونموا من العنصر السابق. وبهذا يأتي مثلا عنصر الهيليوم، بعد ذلك يأتي عنصر ثالث مثلا أكثر في وزنه الذري من العنصرين الأولين، فرابع فخامس، وهكذا إلى أن تصل النوبة وتصل المرحلة إلى عنصر اليورانيوم الذي يعد مثلا من أثقل العناصر الذرية في وجوده. الديالكتيك إن آمن بسريان نظريته إلى العناصر وإلى عمق المادة وإلى عمق الأشياء، فلا بد أن يدعي هذا المبتعد، ولا بد أن يفسر الديالكتيك على هذا الأساس من أن العناصر بدأت بهذا الشكل وأخذت تتطور وتنمو إلى أن وصلت إلى عناصر أكثر في وزنها الذري، يعني أكثر عددا في الإلكترونات وأكثر عددا في البروتونات والنيترونات. هذا التفسير الذي يقدم من قبل الماركسية لتدريب سريان التناقض في المادة لا يمكن لنا قبوله بأي حال من الأحوال، ولا يمكن له أن يفسر لنا فلسفيا رجوع ما في الكون إلى هذه العناصر وبهذه الطريقة التي يقول، بل نبقى نقول أن المادة لا بد أن تكون علتها علة فاعلية خارج عنها، وإلا بنفسها بهذه الطريقة الديناميكية أو بهذه الطريقة الديالكتيكية التي يدعيها الماركسيون لا يمكن لها أن تنمو وتتكامل وأن تولد نفسها بنفسها كما يدعي الديالكتيك. إذا تلاحظون أن هذا التفسير الديالكتيكي يحاول أن يقطع المادة عن السبب الخارجي وعن المبدأ الأول، ويحاول أن يبرر بهذه العناصر سببية وجودها وعلية وجودها في هذا الكون، وأنها لا تنمو على ضوء مثلا يد غيبية أو لا تنشأ على ضوء يد غيبية، وإنما تنشأ عن هذا الصراع وعن هذا التضاد القائم في داخلها لكي تولد عناصر أخرى جديدة. فإذا هذا التفسير الديالكتيكي للمادة وللعناصر البسيطة، طبعا احنا إذا فسرنا العناصر البسيطة راح تنحل عندنا شنو مشكلة العناصر المركبة، لأن العناصر المركبة كما يفترض متكونة من عناصر بسيطة، فهم من يجون الديالكتيكي يبدون من العناصر البسيطة، حتى إذا ما وجدوا لها تفسيرا يبرر نشوءها بنفسها ويبرر حركتها الديناميكية يمكن لهم أن يتوقفوا عند هذا الحد ويقولوا بأن العالم يسير بهذه الطريقة، وأنت الآن أي مفردة من مفردات الكون؟ أي مفردة من مفردات الكون؟ تشوف أنه لابد أن تنتهي إلى واحد من ذن العناصر 120 عنصر تقريبا، وذلك بشكل الوين التراب، الأرض، السماء، الشجر، الحجر، الماء، النار، كلها لازم تنتهي إلى هذه العناصر اللي ذكرناها. فإذا كانت لابد أن تنتهي إلى هذه العناصر، فهذه العناصر تولد نفسها بنفسها، إذ يفترض أن العنصر الأول أو العنصر البدائي أخذ ينمو ديالكتيكيا إلى أن ولد عناصر أخرى مثلا أكثر رقيا منه، أكثر تطورا منه. فإذا ماكو أزمة وماكو مشكلة وماكو حاجة حسب ما يدعى الديالكتيك إلى المبدأ الغيبي، لأنه ما هو دور المبدأ الغيبي؟ دور المبدأ الغيبي أنه يولد لك فد مفردة من مفردات الوجود. هم يقولون ما يحتاج، لأن مفردات الوجود مردها إلى العناصر، والعناصر بدأت بدائية ثم أخذت تنمو فكونت العناصر الأخرى، فأي مفردة تضع يدك عليها إنما هي ناشئة من هذا التطور الذي أصاب الذرات الأولى أو الجزيئات الأولى التي وجدت في هذا الكون. طبعا هذا التفسير لا يمكن لنا قبوله، ونتساءل بشأنه سؤالا من حقه أن يضيح بهذا التفسير ويهدم هذا التفسير من أصله وأساسه. السؤال ما يلي: إذا قلتم بأن هذه العناصر البدائية الأولية إنما أخذت تنمو شيئا فشيئا إلى أن أصبحت عناصر ذات وزن ذري أكبر، وبذلك تلونت الوجودات وتنوعت العناصر في الكون، فنقول لو افترضتم أن الهيدروجين هو العنصر الأول اللي نمى وولد لنا الهيليوم والعناصر اللاحقة الأخرى، إذا افترضتم أن الهيدروجين هو العنصر الأول الذي نمى، فلماذا نرى بقاء الهيدروجين على حاله؟ إذا كان الديالكتيك مبدأ عاما فيجب أن يكون ساريا على جميع ذرات العنصر على حد سواء، فلماذا نرى أن بعض ذرات الهيدروجين يتحول إلى شنو؟ إلى هيليوم، بينما البعض الآخر لا يتحول إلى هيليوم؟ مقتضى التناقض زوال العنصر النامي ونشوء عنصر جديد. عنصر جديد، هذا العنصر الجديد يقوم على أنقاض العنصر السابق. أما أننا نرى أن الهيدروجين موجود في الطبيعة، ولو الهيدروجين ما موجود في الطبيعة لما وجد الماء. طيب هو الهيدروجين بصورة مستقلة بغض النظر عن كونه يأتلف مع الأكسجين ويولد الماء، نفس الهيدروجين بصورة مستقلة هو موجود بالطبيعة. إذن وجود الهيدروجين بالطبيعة ماذا يعني؟ يعني أن مبدأ الدياليكتيك الذي تقولون لم يسري على جميع جزيئات هذا العنصر على حسب ويتحول إلى العناصر الأخرى التي قلتم. يعني تقولون كل العناصر الموجودة في الدنيا إنما متولدة من قبل الهيدروجين، فالهيدروجين هو اللي تنعم وهو اللي صاعد وولد العناصر الأخرى. نقول ما هو السبب في بقاء مفردات أخرى وذرات أخرى من الهيدروجين على حالها، ولماذا لا تشق طريقها، ولماذا لا يسري عليها نفس القانون وهو قانون الدياليكتيك فتتحول إلى عناصر أخرى ويزول بذلك الهيدروجين عن الكون ويبقى الكون من دون هيدروجين؟ لماذا ذلك؟ هذا ما يحتاج إلى سبب وما يحتاج إلى تفسير. هذا بالنسبة إلى العناصر البسيطة. وأما بالنسبة إلى المركبات، المركبات التي تختلف من عناصر بسيطة، طبعا المركبات أيضا يدعي الدياليكتي أن هذه المركبات تعيش حالة طباق وأطروحة وتركيب. أي مركب تستغل مثلا نفترض الماء، الماء مركب، هذا المركب يتكون من أكسجين ويتكون من هيدروجين. الأكسجين والهيدروجين مثلا راح يولد انت شيء جديد اللي هو الحالة الغازية، مثلا يصطدم بيناتهم إلى أن يولد حالة غازية تنتج عن حالة السيولة الموجودة في الماء مثلا. فالحالة الغازية مثلا هي نتاج للحالة السائلة، ونفس الحالة السائلة هي نتاج عن شنو؟ نتاج عن حالة منفصلة لكل من الأكسجين ولكل من الهيدروجين. فإذا الأكسجين بمفرده في الجو حينما تكون، والهيدروجين بمفرده في الجو حينما تكون، ائتلف كل منهما بالآخر وولد الماء اللي هو مركب. فإذا ما في مشكلة بالمركبات، المركبات أيضا تنشأ بطريقة تناقضية وبطريقة دياليكتيك. إذا الدياليكتيك حاكم في الكون هكذا يقولون، يعني هم هم اللي يبررون نشوء المركبات بالطريقة الدياليكتيكية. واضح من خلال ما مر بنا من حديث أن هذا الكلام أيضا لا يكاد ينسجم مع هذا البقاء لعنصري الهيدروجين والأكسجين في الكون بمعزل عن ائتلافهما وكونهما ماءان. إذ أن السؤال يبقى، لماذا لم تتحول ولم تأتلف كل ذرات الهيدروجين والأكسجين وأتلف هذا المقدار الذي كونه الماء؟ إذا كان الدياليكتيك مبدأ ساريا ومبدأ عاما لكل مفردات الكون ولكل مفردات الوجود، فلماذا اختص بهذه الجزيئات من الهيدروجين والأكسجين وكون الماء وترك المفردات الأخرى هكذا؟ يعني هذا شنو يقتضي؟ يقتضي أنهم تدور على الأكسجين بالكون ما تلقى أكسجين بعد، تدور على الهيدروجين بالكون ما تلقى هيدروجين بعد. ليه؟ لأنه الأكسجين والهيدروجين كلت بعض مع البعض الآخر بطريقة دياليكتيكية وكون الماء. هذا معنى الدياليكتيك إذا أريد له أن يسري في العناصر والمركبات. إذن تبين معنا أن الذي يقوله الدياليكتيك بشكل العناصر البسيطة وأنها عناصر تنمو وتتكامل من جراء وجود عنصر بدائي، وقوله أيضا بشأن المركبات أنها تعيش صراعا بين العناصر البسيطة وتكون هذه المركبات، أن هذا القول ليس له نصيب من الصواب، وإنما حاله حال ما قالته الماركسية بشأن مبدأ عدم التناقض وبشأن مبدأ العلية الذي رددنا عليه هناك بأدلة موضوعية نسفت هذا الكيان من أساسه، وبهذا لا يوجد لها أي تفسير في المسألة الحاسمة التي نتناولها وهي مسألة المادة أو اللاعب. يعني تبين من خلال هذا أنها طبعاً يتطير على أن المادة هي شنو؟ هي الخالقة للكون وهي العلة. يعني العلة المادية توحد بين العلة المادية والعلة الفاعلية، توحد. وطريقة التوحيد مالتها شنو؟ هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الدياليكتي. نحن نقول أن هذا التوحيد غير صحيح، ويبقى السبب الغيبي هو السبب الحاكم. ما دامت الآثار التي تترتب على هذه المادة الواحدة آثار مختلفة، وما دامت، هذا أولا، ما دامت الآثار التي تترتب على المادة الواحدة آثار مختلفة أولا، وما دامت المادة صفة عرضية على الأشياء ثانيا، فهذا يدعو إلى وجود علة غيبية ومبدأ وراء الطبيعة هو الذي يسير الكون ويحكم الكون ويكون كل هذه التغيرات وكل هذه العناصر وكل هذه المركبات. وجدير بالذكر أن قولنا بأن القوة الغيبية هي القوة التي تولد العناصر وتولد المركبات وهي التي تصنع مفردات الكون، هذا القول منا لا يعني أن القوة الغيبية ستتدخل بصورة مباشرة بصنع هذه الأشياء، وإنما وضعت سلسلة. هذه السلسلة هي عبارة عن سلسلة طبيعية تتفاعل فيها العناصر فيما بينها بطريقة تكوينية وبقوانين ثابتة ونواميس عامة تحكم الكون. إذا سلسلة مثلا ذرة أكسجين مع ذرتين من الهيدروجين بالظروف الفلانية ينتج الماء في خصوصياته المعينة. ومعنى هذا أن القوى الغيبية دائما تتدخل وتجي مثلا وتمرر يدها على هذه العناصر وتخبط لنا تتخبط وتعجن لنا عجينة وتكون لنا مثلا مركبات جديدة، لا، وإنما وضعت قوانين. هذه القوى الغيبية وضعت قوانين ونواميس عامة تحكم الكون. هذه القوانين متى ما توفرت ضمن شروط معينة وضمن أجواء معينة تكونت الظاهرة الفلانية. نحن نقول بأن القوى الغيبية هي نهاية السلسلة. إذا ما أريدت لهذه المفردات أن تتصاعد فإنها يجب أن تنتهي إلى نهاية لا يوجد علة فوقها، ولا يعني ذلك أن هذه القوى الغيبية تأتي وتباشر كل هذه الأمور بصورة مباشرة وتتصل بها اتصالا مباشرا، وإنما يعني كل قولنا أن هذه الظواهر الموجودة في الطبيعة لابد أن تنتهي إلى القوى الغيبية، ولا ننسي نفس كون الطبيعة هي كظاهرة مثلا أتاحت لها القوى الغيبية أن تتفاعل فيها العناصر وتتفاعل فيها المركبات ويشأ فيها التطوير التجديد وما شابه ذلك. إذن لا يستطيع الديالكتيك أن يقدم لنا تفسيرا واضحا ومتماسكا على ضوء مبدأ التناقض الذي يقول به حول الفصل في هذه القضية المهمة وهي قضية المادة أو الله. نحن الآن تناولنا المادة في الحقيقة من جانبها العلمي الذي توفر إليه العلم، ولم نتناول المادة من الجانب الفكري، وحري بنا أن نعرج على المفهوم الفلسفي للمادة كما تناولنا الجانب العلمي منها. ولكن السؤال الجدير بالإثارة هنا هو أنه ما هو الفرق بين المادة العلمية أو المادة بالمصطلح العلمي وبين المادة بالمصطلح الفلسفي؟ ما هو الفرق بين المادة والمصطلح العلمي وما هو الفرق بين المادة والمصطلح الفلسفي؟ ألم يكفنا أن نتناول المادة في مفردة علمية وننتهي بها إلى النتائج التي توصلنا إليها، أو لا نحن بحاجة إلى أن نتناول المادة من جانب آخر؟ نحن نقول أننا بحاجة إلى أن نتناول المادة من جانب آخر وهو الجانب أما الفرق بين الجانب العلمي والجانب الفلسفي للمادة، فالجانب العلمي هو ما مر بنا من أن العلم بين أن كل ما في الكون ينتهي إلى ذرات صغيرة. هذه الذرات الصغيرة تدخل العلم بواسطة أجهزته المكبرة إلى تحليلها وفكها إلى إلكترونات وبروتونات ونيترونات، وقال بأن الإلكترونات تحمل شحنة سالبة وتطوف حول نواة، وهذه النواة فيها شحنة موجبة تتمثل بالبروتون، والنيترون خالي من الشحنة مثلا وتتعادل هذه الشحنات وما شابه ذلك. يعني العلم توصل إلى أن هذه الذرات تنتهي إلى أجزاء صغيرة 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 يتوقف عندها كيان المادة، يتوقف عندها كيان المادة، ووصل إلى أصغر جزء في هذه المادة وتوقف العلم. الفلسفة من هنا يبدأ دورها، تأتي إلى هذه النقطة، أو قل تتناول العنصر من أوله، فتنظر إليه وتقول هل بإمكان هذا العنصر أن ينقسم فينقسم فينقسم فيصل بنظرة عقلية فلسفية إلى جزء لا يتجزأ، أو تصل إلى جزء يتجزأ؟ بمعزل عن العلم، من دخل فيه؟ العلم يثبت أنه يجزأ، يثبت أنه ما يجزأ. المهم نظرتك الفلسفية إلى الأشياء، أنت تقول الآن أمامي خشبة، هذه الخشبة من الممكن فلسفيا أن تنقسم فتنقسم فتنقسم فتصل إلى درجة غير مرئية. يعني أنت تريد تقسمها بالفعل وبالواقع ما تقدر تقسمها بالطريقة المرئية والطريقة الميكانيكية، ولكن عقليا أنت تقدر تقسمها. فحينما تقسم وتقسم، هل تصل إلى الجزء الذي توصل إليه العلم أو تتوغل في أعماقها أكثر وتستطيع أن تقسم نفس هذا الشيء الذي لم يستطع العلم أن يقسمه؟ العلم توقف، العلم قال آني وتالي وإمكانياتي الحالية توقفت به إلى هذا المستوى، ولا يوجد عندنا جزء أصغر من هذا الجزء. علميا أن أصغر جزء بالمادة هو عبارة عن الذرة المتكونة من هذه المكونات. الفلسفة هل تأتي وتؤيد العلم وتنساق معه في مقولته هذه، أو تتوغل في عمق هذا الجزء وتحاول أن تصل بنا إلى نتيجة أعمق من هذه النتيجة التي توصل إليها العلم بقطع النظر عن الميكروسكوب والمجهر والمكبرات والوسائل العلمية والمختبرات، تصير سير عقلي بس، سير عقلي بحث، وتتناول الشيء من أصوله ومن جذوره وتحاول أن تتعمق فيه لكي تصل به إلى نتيجة. هذه النتيجة طبعا راح تشوفون أنها تنفعنا بالمستقبل، تنفعنا في إثبات فقر هذه المادة وحاجتها إلى المبدأ الأول، حاجة وعطش مستمر ودائم يكون في صلب هذه المادة وفي صليب هذه المادة، يجعلها محتاجة إلى شنو؟ إلى شيء أعلى منها، إلى شيء خارج حدودها وخارج نطاقها. هذا البحث طبعا من الأبحاث الفلسفية المهمة جدا، من الأبحاث الفلسفية المهمة جدا في الفلسفة هو هذا البحث، البحث في الجزء الذي لا يتجزأ. ففلسفيا هل نصل إلى جزء لا يتجزأ أو نصل إلى جزء يتجزأ؟ اختلف الفلاسفة في المقام. قسم منهم كان يقول بأننا نصل في نهاية المطاف فلسفيا وعقليا إلى جزء لا جزء له، لأنه الجزء هو الوحدة الأخيرة بالمادة، فهذا الجزء اللي يمثل الوحدة الأخيرة بالمادة بعد ما إلى جزء آخر. وقسم منهم وهم أهل الصواب وأهل التدقيق وأهل المعرفة يقولون بأن الجزء الذي لا يتجزأ مستحيل، ولا بد أن نصل في كل جزء إلى جزئين، ولا يوجد عندنا في نطاق عالم الإمكان، هذا العالم اللي نعيش به واللي يسموه عالم الإمكان، في نطاق عالم الإمكان لا يوجد عندنا جزء دقيق، دقيق بمعنى أنه غير مركب، وإنما كل جزء يفترض في هذه المادة لا بد أن يكون مركبا من أمرين، الأمر الأول هو المادة والأمر الثاني هو الصورة على ما سيأتي بيانه وما سيأتي توضيحه. إذن يتبين من خلال كلامنا هذا أن هناك فرق بين ما يصطلح عليه بالمادة العلمية وبين ما يصطلح عليه بالمادة الفلسفية. المادة العلمية هي المادة التي يتوصل إليها العلم بطرقه وأساليبه العامة الموجودة في هذا الكون. أما المادة الفلسفية فهي المادة التي يغوص العقل في أعماقها ويحاول أن يكتشف أسرارها بمعزل عن الوسائل العلمية وبمعزل عن المكبرات المادية، وإنما يسير بها سير عقلي من أجل أن يدرك عمقها. ولذلك تلاحظون أن الإغريق من تناولوا قضية المادة تناولوها من بعدين، تناولوها من بعد فلسفي وتناولوها من بعد علمي. والغالي صاحب هذه النظرية، يعني صاحب النظرية الذرية، كان متناول القضية من بعدين، البعد الأول هو البعد العلمي والبعد الثاني هو البعد الفلسفي، ووقع الخلق لدى كثير من الفلاسفة والعلماء في هذين البعدين ولم يميزوا بينهم. من ناحية علمية شنو يقول هذا العالم الإغريقي؟ يقول بأن المادة لابد أن تنتهي إلى جزيء صغير نسميه الذرة. من ناحية علمية أنت جزء المادة الآن قطع بها تنتهي بها إلى جزيء صغير يسمى بالذرة، اسمه بالذرة. هذا من ناحية علمية. من ناحية فلسفية أيضا قال أن هذه الذرة وهي الجزء الصغير هي آخر مفردة من مفردات المادة، ولا يوجد أصغر منها. مرة تقول أن المادة في إمكانات متاحة أوصل بها إلى الذرة، أقسمها أوصل بها إلى الذرة، ومرة تقول أنها فلسفية وعقلية لا يمكن أن تنقسم إلى أصغر من الذرة. الذرة أنت مثلا قسمتها علميا إلى أصغر من الذرة، بس حتى تقسيمك إليه هم كل ينتهي إلى شنو؟ إلى جزء بعد شكل الوحدة الأخيرة. وما يصير التدريب تبقى تقسم تقسم تقسم، لا وين تتفرق يعني، يكون تنتهي الى في وردة صغيرة. هذه الوردة الصغيرة تصور البنى الاساسية اللي تصور لنا شنو هذه المواد، وهذه البنى الاساسية تسبح في فراغ، تدور في فراغ، تأتلف فيما بينها وتكون هذه المادة، اي تصطح هذه البنى فيما بينها وتكون المادة. ولذلك تشوف بعض الاجسام اجسام ثقيلة مثل الحديد، هذا ليس ثقيل لانه ذراته مجتمعة، يعني فراغات الموجودة بين ذراته فراغات قصيرة، بينما القطن مثلا تشوفها مثلا خفيف، ليش؟ لان الفراغات الموجودة بين ذراته تفترض انها فراغات واسعة كبيرة، طبعا وين؟ في عمق المادة، يعني مش شوف الجلي واضح للخارج، ولكن في عمق المادة شوف ان الفجوات والفواصل تكون مثلا كبيرة في مثل هذا الجسم. فاذا هذا يعني ان المادة تناولها العلماء من بعدين، البعد الاول هو البعد العلمي الذي يقول بان الذرة هي المفردة الأخيرة المادة، البعد الثاني البعد الفلسفي الذي يقول أن الذرة لا تتجزأ، أن الذرة لا تتجزأ وإنما هي الجزء الأخير. وبعضهم مثل ما قلنا أنه فلط بين البعد العلمي للمادة وبين البعد الفلسفي للمادة. الفلاسفة قالوا ما دام في العلم الحديث وأي نظرية غرائية، وقال بأن هذه النظرية الذرية نظرية صحيحة، إذن البعد الفلسفي الذي أتى به وغاري أيضا صحيح، وأن المادة تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، فتشككوا بهذا القول. فهم من يشككوا بهذا القول بالحقيقة شنو؟ بالحقيقة وقعوا في مفارقة. العلم لم يؤيد نظرية هذا العالم الإغريقي بكلا بعديها، وإنما أيد منها أي جانب؟ العلم أيد منها الجانب العلمي، قال أن المادة تنتهي إلى وحدة صغيرة، صحيح تنتهي إلى وحدة صغيرة، ولكن لا يعني هذا أن انتهاءها إلى وحدة صغيرة يعني قطعها فلسفيا عن جزء يكون أظهر منها، ما لا دخل، ما في تلازم بين انتهاءها إلى وحدة صغيرة وبين أن هذا الجزء لا يتجزأ فلسفيا، ما في تلازم. فإذا العلماء أو بعض الفلاسفة بالحقيقة حينما وقعوا في الخطأ وقعوا من هذا الجانب، إذ أنهم رأوا أن العلم الحديث قد أيد صحة نظرية غرغاري في جانبها العلمي، فجعلوا هذا الجانب العلمي يسري إلى الجانب الفلسفي، وقالوا بالجزء الذي لا يتجزأ، وقالوا بأن غرغاري قوله بشأن المادة صحيح وأن الجزء لا يتجزأ ويتوقف عند هذه النقطة. كما نفى بعض العلماء سابقا الجانب الفلسفي، بعض العلماء نفوا الجانب الفلسفي من نظرية غرغاري هذا العالم الإغريقي، وبذلك أيضا نفوا الجانب العلمي منها، وقالوا بأن المادة هي عبارة عن شيء ممتد ولا يتقسم، مثل ما ذكرنا أن أرسطو كان صاحب هذا القول من أن المادة لا تتقسم ولا تتجزأ إلى أجزاء صغيرة. هذا ما أردنا أن نبينه حول التفريق بين الجانب العلمي للمادة وبين الجانب الفلسفي لها. فشنو يصعدنا؟ يصعدنا أنه هذا الجزء اللي نفترض فلسفيا أننا سوف نتوصل إليه، هذا الجزء الذي يفترض أننا سوف نتوصل إليه فلسفيا، نحن نقول العقل لا يمنع من أن يترتب أي جزء نفترض وجوده في المادة من مادة الموضوع. أما أنه ما هو الفرق بين المادة والموضوع فهذا ما ذكرناه في طيات أبحاثنا السابقة. إحنا قلنا المادة هي عبارة عن الشيء الأساسي الذي تطرأ عليه الصورة، مثلاً الكرسي إلى مادة ويرتشف، الشباك إلى مادة اللي يرتشف، والباب إلى مادة اللي هي الخشب. أكو اتحاد بين هذه الأشياء الثلاثة في مادتها، الكرسي من الخشب والشباك من الخشب والباب من الخشب، وأكو اختلاف بينهم، اختلاف بالهيئة والصورة، فإن هيئة الكرسي تختلف عن هيئة الباب، وهيئة الباب تختلف عن هيئة الكرسي، والكرسي يختلف عن هيئتين السابقتين. فإذا أكو اختلاف وأكو اتحاد، إذا ما عندك شيء واحد وإنما عندك شيء، الشيء الأول هو المادة والشيء الثاني الصورة التي تتلون بها هذه المادة، عندك شيء قاسم مشترك ثابت وموحد في جميع هذه الأمور، وعندك صور تطرأ على هذه المادة وتحصل أبعاد أخرى. وكل وجود بالكون لابد أن شنو؟ لابد أن يختلف من هذين الشيء. والدليل على وجود المادة أن هذا الكرسي إذا فلشت مثلاً، إذا كسرته، إذا حولته، يزول هيئته ويزول صورته، بس المادة مالته شنو؟ محفوظة وباقية. فإذا زال عنا الهيئة، زالت عنا الهيئة بس بقت شنو؟ بقت المادة موجودة دي. جيب هذا الخشب وحرقه مثلا، حوله إلى رماد، طب انتهى بعد الصرف شنو بقى بيه؟ ما بقى بيه شيء، صرت انتهت تماما، ولكن شنو اللي بقى؟ المادة الرماد، المادة التي تحولت إلى هذا الشيء. الماء، الماء هو سائل، هذه السيولة الموجودة بالماء بإمكانها أن تتحول إلى شنو؟ إلى حالة غازية. الحالة الغازية شنو؟ تلفت الهيئة، تلفت صورة الماء الآن، صار بصورة أخرى، ولكن شنو القاسم المشترك بين الحالة الغازية وبين الحالة السائلة؟ القاسم المشترك هو الماء. فإذا المادة هي العمق الذي تطرح عليه هذه الصور، تطرح عليه هذه الأشكال. نجي إلى الجزء الصغير، هذا الجزء الصغير الذي ينسرع عقليا موجود بالمادة. بمجرد أن تفترض أنه جزء، أنت كبر عقلك، هو جزء صغير، هو قد مجاهر ما تقدر يعني تناله ولا تقدر أن تطلع عليه، بس أنت عقلك كبر الآن، كبر بنظرة فلسفية، تقول أن هذا الجزء الذي يكون صغيرا في المادة لابد أن يكون به امتداد. جزء هو جزء شنو يعني؟ يعني لابد أن يكون به اتصال، امتداد، مثل أي جزء آخر الآن. الكتاب الآن أمام الجزء، هذا الجزء شنو به؟ به امتداد، به اتصال، اتصال، وإلا إذا كان منفصل ما ممكن أن نطلق عليه جزء، هو جزء متماسك، جزء متصل. هذا الاتصال هو عبارة عن صفة عرضية، عبارة عن صفة عرضية يمكن لها أن تنقسم، يمكن لها أن تنقسم، بس الانقسام ما يقع على ذات الاتصال، لأن ذات الاتصال ما ينقسم. يعني إحنا نقول السيولة تحول إلى غازية، مو السيولة هي اللي تحول إلى غازية، شو اللي تحول إلى غازية؟ المادة، المادة هي التي تحولت إلى حالة غازية، تلفتت بهذا اللباس. فإحنا نقول إذا كان الجزء الصغير متصلين، هذا الاتصال الموجود بالجزء الصغير الأصغر، هذا الاتصال يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مادة يحل بيها. فإذا حتى الجزء الصغير هذه الحالة يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مادة يحل بها. ولذلك تقول من الممكن أن أفصل هذا الاتصال، ممكن لو ممكن بعد الاتصال، وتقدر تقسمه، تقدر تقسمه. فمن نقول أقسمه، أنت تقسم، تقسم هذا الاتصال، شنو تقسم؟ تقسم المادة، المادة الموجودة في داخله. ولذلك كل قسم يروح حامل علما، حامل لمادته، يعني ويا اتصاله وحامل إلى مادته، فتأخذ الجزء الآخر، هذا منتجل على نفس العملية، فتقول أن كل جزء لابد أن يتجزأ، كل جزء لابد أن يتجزأ، لا أقل، لا أقل. يقول الفلاسفة أن أي جزء بشنو؟ بجهتين، بجهتين، جهة يمين وجهة شمال، روح مو جهتين يمين وشمال، بأعلى وبأسفل، صار مركب، ما صار بسيط، البسيط لا أعلى له ولا أسفل له، ولا يمين له ولا شمال له، هذا البسيط، البسيط صرف البساطة. أنت تقول أي جزء لابد بيشنو؟ لابد بترتيب. الترتيب شلون يكون؟ يكون من مادة ومن صورة، لأن الاتصال صورته وما فيه هو عبارة عن المادة. طبعا للحديث صلة، نكمل يجوز في درس آخر إن شاء الله، فنقرأها لنا في دارك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مع الديالكتيك، قد مر بنا الحديث عن الديالكتيك في الجزء الثاني من هذه المسألة، وكشفنا عن الأخطاء الرئيسية التي ارتكز عليها في إلغاء مبدأ عدم التناقض ونحوه، ونريد الآن أن نبرهن على عجزه، أي عجز الديالكتيك من جديد، عن حل مشكلة العالم وتكوين فهم صحيح له، بقطع النظر عما في رجائزه وأسسه من أخطاء وتحسن. يزعم الديالكتيك أن الأشياء تنتج عن حركة في المادة، وأن حركة المادة ناشئة ذاتيا عن المادة نفسها، باعتبار احتوائها على النقائض وقيام الصراع الداخلي بين تلك النقائض. فلنمتحن هذا التفسير الديالكتيكي بتطبيقه على الحقائق العلمية التي سبق أن عرفناها عن العالم، لنرى ماذا تكون النتيجة. إن العناصر البسيطة عدة أنواع، ولكل عنصر بسيط رقم ذري خاص به، وكلما كان العنصر أرقى كان رقمه الذري أكثر، حتى ينتهي التسلسل إلى اليورانيوم اللي هو أثقل العناصر الذرية، أرقى العناصر وأعلاها درجة. وقد أوضح العلم أيضا أن مادة هذه العناصر البسيطة واحدة ومشتركة في الجميع، احنا بينا أنه المادة مشتركة وواحدة، ولذا يمكن تبديلها البعض بالبعض. فكيف وجدت أنواع العناصر العديدة في تلك المادة المشتركة؟ هذا السؤال اللي من انطلقنا إلى إثبات العلة الخارجية، لأن الآثار ستختلف واختلاف الآثار يدل على وجود مبدأ أعلى. والجواب على أسس التغير الديالكتيكي يتلخص في أن المادة قد تطورت من مرحلة إلى مرحلة أرقى حتى بلغت درجة اليورانيوم، وعلى هذا الضوء يجب أن يكون عنصر الهيدروجين نقطة الابتداء في هذا التطور باعتباره أخف العناصر البسيطة. الهيدروجين يتطور ديالكتيكيا بسبب التناقض المستوى في داخله، فيصبح في التطور الديالكتيكي عنصرا أرقى، أي عنصر الهيليوم أدخل من الهيدروجين، وهذا العنصر بدوره ينطوي على نقيضه، فيشتعل الصراع من جديد بين النفي والإثبات، بين الوجه السالب والوجه الموجب، حتى تدخل المادة في مرحلة جديدة ويوجد العنصر الثالث، وهكذا تتصاعد المادة طبقا للجدول الدامي حتى تصل إلى اليورانيوم. هذا هو التفسير الوحيد الذي يمكن للديالكتيك أن يقدمه في هذا المجال تدريرا لديناميكية المادة. ولكن من السهل جدا أن نتبين عدم إمكان الأخذ بهذا التفسير من ناحية علمية، لأن الهيدروجين لو كان مستملا بصورة ذاتية على نقيضه ومتطورا بسبب ذلك طبقا لقوانين الديالكتيك المزعوم، فلماذا لم تتكامل جميع ذرات الهيدروجين؟ وكيف اختص هذا التكامل الذاتي ببعضا دون بعضا؟ فإن التكامل الذاتي لا يعرف التقصير، فلو كانت العوامل الخلاقة للتطور والترقي موجودة في صميم المادة العزلية لما اختلفت آثار تلك العوامل، ولما اختصت مجموعة معينة من الهيدروجين تحولها إلى هيليوم وتترك الباقي. فنواة الهيدروجين البروتون إذا كانت تحمل في ذاتها نفيها وتتطور تبعا لذلك حتى تصبح بروتونين بدلا من بروتون واحد، لنتج عن ذلك زوال الماء عن وجه الأرض تماما، لأن الهيدروجين راح ينتهي، فالماء لم ينتهي، لأن الطبيعة إذا فقدت نواة ذرات الهيدروجين وتحولت جميعا إلى نواة ذرات الهيليوم لم يكن من الممكن أن يوجد بعد ذلك ماء. فما هو السبب الذي جعل تطور الهيدروجين إلى هيليوم مقتصرا على كمية معينة وأطلق الباقي من أجل هذا التطور الجبري؟ هذا بالنسبة للعناصر البسيطة. المركبات كذلك، وليس التفسير الديالكتيكي للمركبات أدنى إلى التوفيق من التفسير الديالكتيكي للعناصر البسيطة. فالماء إذا كان قد وجد طبقا لقوانين الديالكتيك، فمعنى ذلك أن الهيدروجين يعتبر إثباتا، وأن هذا الإثبات يثير نفي نفسه بتوليده للأكسجين، ثم يتحد النفي والإثبات معا في وحدة هي الماء. أو نعكس، أو أن نعكس الاعتبار فنفرض الأكسجين إثبات والهيدروجين نفي والماء هو الوحدة التي تفوض على النفي والإثبات معا، وحصلت نتيجة تكاملية للصراع الديالكتيكي بينهم. فهل يمكن للديالكتيك أن يوضح لنا أن هذا التكامل الديالكتيكي لو كان يتم بصورة ذاتية وديناميكية فلماذا اختص بكمية معينة من العنصرين ولم يحصل في كل هيدروجين وأكسجين؟ ليش؟ ولا نريد بهذا أن نقول أن اليد الغيبية هي التي تباشر كل عمليات الطبيعة وتنوعاتها، لا، وإنما هي نهاية العلل، وأن الأسباب الطبيعية لا موضع لها في الكتاب، وإنما نعتقد أن تلك التنوعات والتطورات ناشئة من عوامل طبيعية خارج المحتوى الذاتي للمادة، وهذه العوامل تتسلسل حتى تصل في نهاية التحليل الفلسفي إلى مبدأ وراء الطبيعة لا إلى المادة ذاتها. والنتيجة هي أن وحدة المادة الأصلية للعالم التي برهن عليها العلم من ناحية، وتنوعاتها واتجاهاتها المختلفة التي دل العلم على أنها عرضية وليس ذاتية من ناحية أخرى، تكشف عن السر في المسألة الفلسفية وتوضح أن السبب الأعلى لكل هذه التنوعات والاتجاهات لا يكمن في المادة ذاتها، بل في سبب فوق حدود الطبيعة ترجع إليه العوامل الطبيعية الخارجية التي تعمل على تنويع المادة وتحديد اتجاهاتها. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. طبعا بقى مقدار يعني المادة والفلسفة وتصحيح الأخطاء والمفهوم الفلسفي للمادة، هذا كله شرحناه، احنا كله تعرضنا له في درسنا لهذا اليوم، ووصلنا إلى الجزء والفيزياء والكيمياء، فأنتوا هذه المادة الباقية تطبقوها. إذا صار سؤال في عبارة أو كذا أنا إن شاء الله مستعد للإجابة. فإحنا إذا انتهينا في درسنا لهذا اليوم إلى الجزء والفيزياء والكيمياء، وهذا كله تعرضنا له في أثناء الشرح، ويبقى تطبيق المادة بسيط، ما في شيء يعني انتوا تطبقوه على طول.